salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Babu salati ba'da al-jum'ah. An Nafi' ibn Jubair aw an Ata' an Umar ibn Ata' ibn Abi al-Khuwar anna Nafi' ibn Jubair arsalahu ila al-Sa'ib ibn ukhti Namr يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج حتى نتكلم أو نخرج. هذا حديث السائب ابن أخت نمر أو حديث عمر ابن عطاء ابن أبي خوار لما نافع ابن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه أي رآه من السائب ابن أخت نمر وهو السائب ابن السائب بن يزيد السائب ابن يزيد والنمر خال أبيه يزيد فهو النمر ابن جبل لكن ذكر ابن أخت نمر لشهرته بذلك قال السائب ابن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة يعني رأى معاوية رضي الله عنه من السائب شيئا في الصلاة والمعنى أن نافعا أرسل عمر بن عطاء يسأل السائب بن يزيد عن شيء رآه منه عمر النافع أرسل عمر بن عطاء يسأل السائب بن يزيد عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فأنكره عليه معاوية رضي الله عنه رأى من السائب بن يزيد شيئا في الصلاة فأنكره عليه فنافع أرسل عمر بن عطاء يسأل السائب بن يزيد عن ذلك قال السائب نعم يعني نعم حدث هذا مني حدث شيء فأنكر علي معاوية رضي الله عنه صليت معه مع معاوية الجمعة في المقصورة صليت مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة ما هي المقصورة؟ المقصورة موضع من المسجد كان يقصر على الملوك والأمراء يعني موضع في المسجد يخصص للملوك والأمراء ربما يرفعونه عن المصلين يعني يصفون وحدهم الأمراء الملوك أول من عمل هذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما ضربه الخوارج بعد قصة التحكيم وما بعد ما هزمهم علي بن أبي طالب في النهروان جهزوا لقتل ثلاثة من الصحابة من أفاضل الصحابة علي ومعاوية وعبد الله وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع فعبد الرحمن بن ملجم أصاب عليا فقتله والذي أراد معاوية والذي أراد عمرو بن العاص ما تمكن منهما يعني لم يمكنهما الله عز وجل من معاوية ومن عمرو بن العاص فقتل لكن أصيب معاوية رضي الله عنه لكن ما قتل معاوية فأصبح الخوارج يتربصون بالأمراء غدرا وبالملوك غدرا فمن ذلك اتخذ معاوية رضي الله عنه وأرضاه المقصورة حتى لما يخرج للناس يصلي في مكان خاص مرتفع عن الناس هو ومن معه من الأمراء. لما؟ ليكون هذا أبعد عن الاغتيال، أن يغتاله بعض الخوارج أو بعض الذين يحقدون على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهنا الصلاة في المقصورة، صلى مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة. طبعا اختلف العلماء في حكم الصلاة في المقصورة، ما حكم الصلاة في المقصورة؟ فمنهم من منعها مطلقا، ويروى هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها، كان مرتفع يصلي فيه ملوك الأمراء فقط، ابن عمر كان أحيانا يدخلها فإذا حضر الصلاة خرج منها، وأجازها كثير من السلف، وصلى فيها الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ابن عمر، وقالوا إذا كان اتخاذها لعذر فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الذين منعوها ماذا قالوا؟ قالوا تفرق بين الصفوف، تحول بين الإمام وبين المصلين خلفه من مشاهدة أفعال الإمام، لأنهم يقول لك في وسط المسجد مكان مرتفع يصلون هم فيه، طب والذين خلفهم لا يروا الإمام. وأيضا العلماء استفادوا من هذا من صلاة الصحابة رضي الله عنهم وصلاة بعض التابعين في المقصورة، صلاة الرجال في طابق من المسجد. قالوا نحن الآن عندما نصلي هنا والرجال مثلا في الطابق الثاني أو النساء كذلك، فهذا يجوز، هذا يشبه المقصورة، هذا يشبه المقصورة، الإمام في مكان والمأموم في مكان أعلى منه، الإمام في مكان والمأموم في مكان أعلى منه، فهذا لا حرج، هذا لا حرج فيه، حتى لو لم يرى المأموم الإمام، حتى لو لم يرى المأموم الإمام، يعني حتى لو كانوا في طابق ثاني مثلا ولا يرى المأموم الإمام يجوز، وهذا أيضا مثل الصلاة في، لكن بشرط أن يمكنه الاقتداء به، أن يمكن للمأموم أن يقتدي بالإمام، سواء عن طريق وصول الصوت أو رؤية بعض المأمومين أمامه، فعند ذلك تصح الصلاة. وهذا يعني الخلاف يعني في عدم صحة الصلاة في الطابق الثاني أو المقصورة خلاف ضعيف لا اعتبار له، ولكن الخلاف ذو أهمية إذا كان المصلون خارج المسجد ولا يرى المصلون الإمام ولا يرى المصلون المأمومين كذلك، فهنا خلاف قوي معتبر. وإذا كان انقطاع أحيانا في بعض الصفوف، لذا احنا بنقول الآن بعد توسع الآن عندنا في الطابق الثاني فوق، الأصل في المصلين ألا يصلوا في الساحة الخارجية اللي فيها أصلا طريق مقطوع إلا عند امتلاء الصفوف الداخلية الآن، لأنه الآن يأخذ هذا الطابق الثاني حكم المقصورة، فالصلاة في المقصورة أولى من الصلاة خارج المسجد حيث لا يرى المأمومون الإمام ولا يرى كذلك المأمومون بعض المأمومين خلفهم، هناك انقطاع في الصف. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مسألة انقطاع الصفوف في صلاة الجماعة، قالوا لو امتدت صلاة الجماعة قال بشرط عدم انقطاع، لكن نقول نحن لما يصلي الناس في الخارج ويوجد مجبورون بانقطاع الصف لأنه طريق ما نستطيع إغلاقه، وإلا الأصل اتصال الصفوف. فعلى هذا نقول لأن الصلاة في داخل المسجد في الطوابق أفضل من الصلاة خارج المسجد مع عدم رؤية الإمام أو رؤية المأمومين، بل لابد من إكمال الصفوف التي في داخل المسجد قبل أن تكمل الصفوف خارج المسجد، والله تعالى أعلم. فإذا كان يصلي معاوية رضي الله عنه في المقصورة وصلى معه السائب ابن يزيد، قال فلما سلم الإمام قمت في مقامي، قمت يعني في مقامي أي قمت أنا في مكاني الذي صليت فيه الجمعة، أول ما سلم الإمام من صلاة الجمعة قام ليصلي النافلة من غير فصل بين الفرض والنفل، أول ما سلم الإمام من الفريضة قام الله أكبر يريد أن يصلي النافلة، وقد تكلمنا عن نافلة الجمعة البعدية في الدرس الماضي، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. بعض العلماء قال إذا كانت الصلاة في البيت يصلي المصلي ركعتين، في المسجد يصلي أربعا، وآخرون قالوا لا فليصلي بعدها أربعا، فأقل السنة ركعتان، والأكمل أن يصلي أربعا لأمره عليه الصلاة والسلام، سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت. طيب، هو قام السائب بن يزيد بعد الصلاة مباشرة قام يصلي، فلما دخل، أي دخل معاوية بيته، أرسل إليه، يعني أرسل للسائب بن يزيد لكي يحضر عنده حتى يبين له المسألة. وفي هذا أيها الإخوة أهمية النصح على انفراد. هنا الصحابة رضي الله عنهم عندهم فقه النصيحة، ممكن ينكر عليه أمام الناس، ويستطيع معاوية ذلك ويقدر لأنه الخليفة، لكن ما أنكر عليه أمام الناس، هذا أدب، وهو النصح على انفراد. تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع. أحيانا تكون النصيحة على ملأ من الناس أشبه بالفضيحة وليست بالنصيحة، وقلما من يخلص في النصيحة أمام الناس إلا أن يظهر نفسه أو أن يبين أنه صاحب شخصية، قلما من يخلص، قليل أصحاب الإخلاص في مسألة النصح الجماعي أمام الناس. فالأولى النصح على انفراد، وأيضا فيه تقويم الصحابة لبعضهم بعضا، فالصحابة إذا رأوا خطأ قوموه وصححوه. فيا أخي لا حرج عليك لو أنك رأيت مصليا لا يحسن الصلاة بجانبك، بعد الصلاة أن تأخذه فتقول له لو فعلت كذا لكان كذا، لو أنك طبقت السنة فعل كذا، أن تبين له لا أن تسكت. كثير من الناس ربما واحد يصلي بجانبه لا يحسن الصلاة فيتركه بعد الصلاة، لا، خذه على انفراد وانصحه ووجهه بأدب ونصح ومحبة. وكذلك أنت اقبل النصيحة، اقبل النصيحة، فكثير من الناس لو وجهت إليه نصيحة يتكبر ويأنف عنها، من أنواع الكبر بطر الحق، رده دفعه، لا يقبل النصيحة. لو قيل لك يا أخي لو تفعل كذا وكذا لكان أحسن، قل جزاك الله خير. فهذا السائب بن يزيد يرسل إليه معاوية، قال أرسل إليه فقال لا تعد، يعني لا ترجع لما فعلت. ما الذي فعله السائب بن يزيد؟ أول ما سلم الإمام من الجمعة قام فصلى النافلة، قام فصلى النافلة مباشرة، قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. يعني أمرنا بذلك، ألا نصل الفريضة بالنافلة، ألا نصل الفريضة بالنافلة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج. ولذلك أيها الإخوة حتى نتكلم، هذا كلام على العموم، كلام على عمومي. بعض العلماء قالوا حتى يتكلم ويخرج، قالوا يتكلم بالأذكار الشرعية، يعني بعد ما يعمل الأذكار قم صلي النافلة. لكن وهذا من أخطاء كثير من المصلين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، مباشر يسلم ويقوم الله أكبر يكبر للنافلة، هذا خطأ يا أخي، خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج. الآن حتى نتكلم هل يكفي فيه الذكر المشروع اللي هو الأذكار بعد الصلاة، أو لا بد من كلام يتميز أنه ليس في صلاة؟ قالوا الثاني، كلام يتميز أنه ليس في صلاة. فلو قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، لو أول ما سلم من الصلاة رأى أخا له في الله لم يره من مدة فسلم عليه، أو رجع من سفر فسلم عليه، هذا تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم، يجوز أن يصلي النافلة بعدها لو لم يعمل الأذكار التي بعد الصلاة، يجوز. فالعبرة أن يتكلم بأي كلام، سواء بالذكر المشروع وهذا الأحسن اللي هو الأذكار بعد الصلوات، أو بغير ذلك. طب لماذا نهينا أن نصل صلاة بصلاة، يعني أن نصلي النافلة مباشرة بعد الفريضة؟ نهينا عن ذلك. أول ما تسلم من الفريضة ما تدخل في النافلة مباشرة، لا، بل لابد أن تفصلها بكلام أو خروج حتى نتكلم أو نخرج. نخرج إيش يعني؟ من المسجد، أو نخرج من المسجد حتى نتكلم أو نخرج. فالأحسن أن لما طيب؟ قالوا لملاحظة التفريق بين الفرض والنفل، لملاحظة التفريق بين الفرض والنفل، وهذا له نظائر في الشرع. فمثلا الشرع نهى أن يسبق صيام رمضان بإيش؟ بيوم أو يومين. طب لماذا؟ واحد قال أنا بدي أصوم صيام نافلة قبل رمضان بيوم أو يومين، لما؟ قالوا نهينا عن ذلك لأنه لا يوصل الفرض بالنفل. فالشرع له نظائر في هذا، ألا نصل الفرض بالنفل. الصلاة فريضة فتسلم مباشرة وتقوم تصلي النافلة، هذا منهي عنه. ماذا تفعل؟ تتكلم أو تخرج. وكان ابن عمر يصف تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، حتى ينصرف فيصلي ركعتين أين؟ في بيته. ولذلك قالوا الأكمل حتى يتكلم أو يخرج، الأحسن أن يتحول إلى بيته فيصلي النافلة فيها. مر معنا فضل الصلاة في البيوت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، في الجمعة وغيرها. والله أحيانا بتقول لبعض الناس يعني بتسلم مباشرة ترى قام يصلي النافل، يصلي النافل، قل له اجلس يا أخي، تقول له اجلس، نهينا عن ذلك. قال السنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وفي غيرها، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام. فلا تفعل، يقول ابن تيمية، ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة، فإن في هذا ارتكابا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من الحكمة، يقول التمييز بين الفرض وغير الفرض. كذلك ذكر الفصل في العبادة، وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها. ويقول كذلك الإمام النووي من الحكم، قال لتكثر مواضع سجوده، هذا كلام طيب، قال لتكثر مواضع سجوده. إيش يعني؟ يعني يتحول لمكان آخر. تصليت هنا في الصف الأول الفريضة، فإذا أردت أن تصلي السنة تتكلم أو تخرج تتحول لمكان آخر. الأولى أن تصلي في بيتك، لكن واحد في عمل مثلا فيصلي السنة في المسجد، تتحول لمكان آخر وتصلي فيه. لما؟ حتى تكثر مواضع السجود. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع رفع عمله في السماء. فإنك تكثر مواضع السجود هذا أحسن، يعني تصلي هنا وتصلي هناك وتصلي هناك، مواضع السجود أن تكثرها، ويومئذ تحدث أخبارها، تحدث على العبد، تشهد على العبد بما عمل عليها من خير أو شر. فأنت والله تصلي هنا في مكان تصلي مكان آخر، هذا أحسن، هذا من الحكم. إذن من الحكم ألا توصل فريضة بنافلة، فصل الفرض عن النفل، وكذلك تكثير مواضع السجود، تكثير مواضع السجود. وللفصل بين الأعمال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يصلي وقد أقيمت الصلاة ماذا قال؟ لما رأى رجلا يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة يعني المؤذن يقيم الصلاة والرجل يصلي، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ مع أن الرجل ما دخل في الصلاة الأخرى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يقطع هذه النافلة ليهيئ نفسه للدخول في الفريضة بعد أن أقيمت الصلاة. قال أصلاتان معا، يعني كيف ستجمع الآن النافلة تسلم مباشرة تقوم تصلي الفريضة؟ لا، لما أنت تقيم المؤذن الصلاة فاقطع النافلة وادخل في الفريضة. وابن عباس كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها ألا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم، وربما حدثه يقول إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله مقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودة، لأنه أنت إذا بتصلي الفرض وبعدين مباشرة تقوم تصلي النفل فهذا لعله يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات، أي المحدودات بعدد معين من الركعة. إذن هذا في الأمر الفصل بين الفريضة والنافلة سواء في الجمعة أو في غيرها. وبهذا الحديث يكون قد انتهى كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم، وبعده يأتي كتاب العيدين، ولكن كتاب صلاة العيدين إن شاء الله سنتجاوزه إلى وقت آخر يناسب الزمان بإذن الله تعالى، لنبدأ بعده بكتاب الاستسقاء. فإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بأول حديث في كتاب الاستسقاء من صحيح الإمام مسلم إن شاء الله تعالى. صل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مدام يروا المأمومين لأمامهم آثمون بقطع الصف، ويدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. نعم.